عايشين حياتنا وقلبنا فوق في السماء، نملى الحياة حب وسعادة ومرحمة. ايه معنى انك راح تعيش من غير هدف؟ اصل الحياة مخلوقة ليك مش للصدف، اصل الحياة مخلوقة ليك مش للصدف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مكملين معاكم في عايش مع القرآن، والنهاردة هنتكلم في الجزء 16. ويا ترى محمد مجهز لنا ايه النهاردة في الجزء بتاعنا؟
احنا في الجزء النهاردة معانا ما شاء الله صور جميلة، الجزء 16 ختام سورة الكهف، وهندخل بعد كده ان شاء الله في سورة مريم وسورة طه. انا عايز بس اقول حاجة في سورة الكهف، سبحان الله لما بنقرأها كل اسبوع من اكتر الحاجات اللي بتزود يقيني في الله سبحانه وتعالى الجزء الخاص في تعليق الخضر، إن كان إن صح التفسير فيه، وهو بيفهم سيدنا موسى الأمور اللي كان سيدنا موسى مستغربها، مستغرب منها جدا، مش فاهم الأمور دي تمت ليه وإزاي هو عمل كده. فلما الواحد يجي يتدبر في قول الله تعالى وهو بيفسر له بقى بعد كده، وأما السفينة فكان نظامها كذا، وأما الغلام فكان كذا، وأما الجدار فكان كذا. فكتير إحنا في حياتنا ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا ابتلاءات معينة، نبقى مش شايفين لها أي حكمة خالص. عارف اللي هي أبسط الحاجات اللي إحنا لما بدأنا نكبر بدأنا نتعلمها، اللي هي نقطة إيه؟ هو ربنا يا عم خلق البومة دي ليه؟ يا عم إيه منظر البومة دي؟ فتعرف بعد كده والله لا، ده البومة دي بتاكل فئران معينة مش عارف إيه. لما مثلا في تجمع وفقت معين قرروا إيه يا عم الكلاب دي، ما تخلص يا عم على الكلاب دي كلها وخلاص، إيه الكلاب القرفان دي إيه لازمتها يعني؟ دخل كبرى للتجمع وتعابين عاملة إزاي وهكذا. فكل حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيقدرها، هو يعلم الحكمة منها. وقد لا تتضح لنا الحكمة دي من البداية، قد لا يكون الأمر ده واضح لنا من البداية، ولكن يكون عندنا يقين في تدبير الملك سبحانه وتعالى، زي ما كنا بنتكلم في سورة يوسف، وإن أكيد كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيعملها وبيقررها لنا ليها حكمة، حتى لو مش متضح لنا الأمر دلوقتي نكون على يقين إن إن شاء الله هيتضح لنا بعدين. وطول ما احنا عباد لله ماشيين على مراد الله بإذن الله، تقدير ربنا هيكون الخير وما كان هو خير ما كان.
خد بالك ان كل واحد ليه محرابه اللي ربنا فتح عليه بيه. في واحد ربنا فتح له في محراب الذكر، وفي واحد ربنا فتح له في محراب القيام، وفي واحد ربنا فتح له في محراب المناجاة، وفي واحد ربنا فتح له في محراب الأنس بالله سبحانه وتعالى، وفي واحد ربنا فتح له في محراب ان هو يسعى في قضاء حوائج الناس. فما تبصش على محراب غيرك، خليك انت في المحراب بتاعك وركز فيه فيما بينك وبين الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه السائلين الى الله عز وجل اصحاب هذا الشعار، فيقول من استطاع منكم ان يكون له خب، وفي روايه خبيئه، من عمل صالح فليفعل. خد بالك قوي من الحته دي، ده في الدنيا عشان تاتي لك الفتوحات، طب وفي الاخره تكون في ظل عرش الله، اللي هو ورجل تصدق فلم تعلم شماله ما انفقت يمينه، طب والتاني رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كان في الدنيا ليه فتح لأنه ده شعار ليه في الحياة، وفي الآخرة كان في ظل عرش الله. الشاهد حافظ على محرابك، ركز في الفتح بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، خلي ليك خبيئة من عمل صالح بينك وبين الله لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وبحمده.
زي ما السورة بدأت بالمحراب، ففي قرب نهاية السورة كده قول الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. فهنا انت لو عايز توصل لربنا سبحانه وتعالى فعلا، ومن القواعد المهمة جدا رقم واحد فاعبده، لازم يكون لك ورد عبادة، كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، مالكش قيمة عند دعائكم يعني عباداتكم، مالكش قيمة عند ربنا سبحانه وتعالى بدون عبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انت قيمتك الأساسية في العبادة، فرقم واحد فاعبده، رقم اثنين واصطبر لعبادته. يعني الفرق ما بين الاستبار والصبر، الاستبار ده اللي هو الافتعال، فيقول لك الافتعال هو شدة الفعل، فاصطبر يعني شدة الصبر، يعني انت مش بس هتصبر، انت تصبر هتصبر قوي وهتصبر كتير. فانت يعني زي ما بيقولوا كده مفيش حاجة ببلاش، انت عايز فعلا توصل لربنا سبحانه وتعالى طب ما تعبد ربنا واصطبر على هذه العبادة. لازم يكون ليك ورد من القيام، لازم يكون ليك ورد من الذكر، لازم يكون ليك ورد من الخلوة مع الله سبحانه وتعالى. لو انت عايز توصل، طب انت مش عايز توصل خلاص، ايه الفرق بينك وبين اي واحد تاني؟ حقيقي. يبقى اللي هيفرق واحد عن التاني ان في واحد عبد ربنا سبحانه وتعالى واصطبر لعبادة ربنا سبحانه وتعالى. هل تعلم له سمية؟ ففي زي ربنا سبحانه وتعالى. مجرد انك انت بس يعني يقول لك انك انت ازاي هتعبد ربنا وازاي هتصطبر على عبادة ربنا بالكلمة اللي في اخر الآية، هل تعلم له سمية، انك انت عارف انت واقف بين ايدين مين. انت مش واقف في طابور ولا واقف مستني مصلحة، انت واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. يبقى انت عايز توصل لازم تعبد ولازم تصطبر. لما كنا في الاعتكاف وواقفين بقى في القيام وفي التهجد مش قادرين نصلي وتعبانين، كان واحد يروح ماسك المايك ويروح قايل الايه دي، رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. نقوم نجري، هل تعلم له سمية؟ لا، ما نعرفش دي سمية. سبحان الله. نقوم نجري ونصلي.
سبحان الله. من المعاني الجميله الواحد بيعيشها في عباده سيدنا زكريا ما شاء الله، قد ايه كان انسان صابر، وعلى الرغم ان هو نبي وانا النبي اللي موجود دلوقتي ودول الناس بدعهم، انا بدعي ربنا، انا اريد ولي، انا نفسي في ولد، وعلى الرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى كان مقدر ان يتاخر الولد لحكمه معينه. من المعاني الجميله قوي اللي بيقولها وما كنت بدعائك رب شقية. المعنى ده جميل قوي، يا رب انا عمري ما شقيت بدعائك يا رب، انا عمري يا رب ما دعيتك وخزلتني ابدا يا رب، انا عمري ما دعايا راح هدر يا رب، حتى لو حاجة أنا دعيت بها ومتحققتش دلوقتي وكنت مدخرها ليا، أنا يا رب موقن إن ده الخير، زي ما احنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن كل دعوة إحنا بندعيها في حياتنا يقينا يقينا تم بها حاجة من ثلاثة، زي ما احنا عارفين، يا تعجل في الدنيا ودي أقل حاجة، يا إما يدفع عنك من الضر مثلها، يا إما ربنا سبحانه وتعالى يدخرها ليك يوم القيامة ككنز، لدرجة إن الواحد لما يلاقي على كل دعوة ادعاها ولم تعجل بإجابتها ويلاقي كنز مكانها، يقول ليتك يا رب ما استجبت لي دعوة في الدنيا. فلازم لما الواحد يكون في أزمة معينة أو في كرب معين وبيدعي ربنا سبحانه وتعالى ويحس أنه معدل اليقين عنده في القلب قلل شوية كده، يا ترى هينفع، يا ترى هيحصل، يا ترى ربنا هينجيني، افتكر وما كنت بدعائك رب شقية، والله يا رب أنا عمري ما دعيتك وخزلتني أبدا، عمري ما لجأت لك وكسرتني أبدا يا رب. فده يبقى فعلا واحنا بنتكلم في موضوع كتابات على الحائط كده، تفتكر مهما في كنت أزمة اكتب قدامك كده وما كنت بدعائك رب شقية.
في نفس المعنى ده والثقة في الله في موضوع الشقاء في سورة طه بقى، وقول الله سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فالكفار قالوا لقد شقي هذا الرجل بربه، فأنزل الله سبحانه وتعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وانت ماشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى اوعى تفتكر أبدا أن أي أمر من أوامر ربنا هو شر ليك أو أن هو شقاء ليك، بالعكس أوامر ربنا دي نزلت علشان تصلح لك دينك وتصلح لك دنيتك وتصلح لك اخرتك باذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يدعي ويقول كده، اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري، واصلح لي اخرتي التي فيها معادي، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي. ان انا الشقاء ده مش ليك ابدا، انت بالعكس انت طريق ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هيكرمك فيه، ربنا هيرضيك فيه، ربنا هيصلح لك قلبك ويصلح لك دينك ويصلح لك دنيتك. عشان لازم بعد كل ده لازم تكون واثق في الله، وهتفتكر ان ربنا لما امرك بالحجاب انت عشان تشكو في الدنيا وتتبهدلي وما تتجوزيش وما تلاقيش شغل، لا، تفتكر على طول قول الله سبحانه وتعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ده عشان يصلح لك حياتك. لما واحد مثلا بدأ أن حد يأذيه في دينه أو في أي حاجة، لا، يفتكر طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لازم تكون واثق في ربنا سبحانه وتعالى. الناس اللي هيجي يوم القيامة يحتجوا عند الله يقولوا يا رب ما جاء أنا من نذير، الرجل اللي مات في الفترة أو المجنون أو اللي كان أصم ما بيسمعش، ربنا سبحانه وتعالى هيختبرهم اختبار واحد بس، هو اختبار الثقة في الله. ربنا هيأمرهم أنهم يخشوا النار، مع أنهم طبعا شافوا القيامة وشافوا كل حاجة، ومع ذلك اللي هيرفض انه يخش النار هيسحب ليها، واللي هيدخل النار ويسمع كلام ربنا وهيثق في امر ربنا وبيقول له خش النار هيلاقيها بردا وسلاما. فاللي بيخش نار الدنيا بقى وبيخش ما يبدو ان هي نار في الدنيا واوامر ربنا سبحانه وتعالى، لا، ربنا بيقول لك ما فيش فيها شقاء ليك.
سبحان الله. ولسه مع سورة طه وقول الله تبارك وتعالى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. احيانا ربنا سبحانه وتعالى بيصطفي العبد، بيستعمل العبد. ربنا سبحانه وتعالى لما يختار لك، لما يصطفيك، استمع لما يوحى. وخد بالك ان الاصطفاء ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى ميسر لك مثلا علاقات، ميسر لك وجهه معينه، ميسر لك انت في وظيفه معينه تقدر تساعد بها الناس. ايه نوع الاصطفاء، ايه نوع الاختيار اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارك ليه عشان تقدر تحقق مقام العبوديه بينك وبين الله عز وجل في هذا الاصطفاء؟ خد بالك من نقطه مهمه قوي وهي قضية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان طبعا الحديث في يعني كلام ما بين أهل العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أقواما يختصهم بالنعم. ليه؟ لمنافع العباد. يبقى أنت ربنا بيختصك بحاجة، بيختارك لحاجة، بيستعملك لحاجة عشان تنفع بها غيرك، مش عشان أن أنت تاخدها وتستأثر بها لنفسك. لا أبدا، مش ده المسلم ولا ده المؤمن ولا ده العبد السائر إلى الله عز وجل. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه ده وبيوضح، طب لو ما حصلش أن أنت استعملت الاصطفاء ده والاختيار اللي ربنا اختاره لك والمكانة اللي ربنا حطك فيها في طاعة الله ولمنافع العباد، بتنزع منك والعياذ بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أحب الله عبدا استعمله، ان انت توفق للاعمال الصالحه فيما بينك وبين الله، تستعمل في 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 ان انت تساعد الناس، ان انت توجه للخير، ان انت تدل الناس على ما يحب الله ويرضاه. فبالتالي احسن جوار نعم الله عليك، ولما ربنا يختارك كن قد الاختيار وخليك راجل فيما بينك وبين الله، واستخدم هذه النعمه فيما يحب الله ويرضاه. للاسف وقتنا خلص، ان شاء الله باذن الله مكملين المرة الجاية بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أصل الحياة مخلوقة ليك مش للصدف، أصل الحياة مخلوقة ليك مش للصدف.